شغلتهم الفتوحات، شغلهم كذا وكذا. انظروا إلى هذا الثناء العاطف، شغلتهم هذه الأمور عن تدبر القرآن وفهم القرآن. ولما تفرغنا نحن الخلف وتركنا الجهاد والحروب والمشاكل فهمنا معنى القرآن. ما شاء الله، ثناء ما أحسنه من ثناء. هذا تجدونه في كتب رسائل علمية تنشر الآن بين الناس. الذكر يدخل القرآن دخولا أوليا، والسنة تدخل في الدرجة الثانية. إنا نحن نزلنا الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن. بما يبين؟ يبين بالسنة. السنة بيان وتفسير لما نزل. نعم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. لا، الذكر القرآن برضه. القرآن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هو ما نزل إليهم هو الذكر نفسه، ليس شيئا آخر. نعم، والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إليه. في رسالة للدكتور دكتور عوض حجازي عمل فترة في الجامعة، له رسالة في الدكتوراه حول ابن القيم. صرح الدكتور في هذه الرسالة بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، وبعده فهو من المتقدمين، من الدكاترة المتقدمين، وبعده غير واحد من الذين تخرجوا من كلية أصول الدين، من ذلك صاحب المدرسة السلفية. رسالة كتبها في المدرسة السلفية ولا يعرف عن السلف شيء، ولكن يريد أراد أن يمدحهم فذمهم. قال هؤلاء السادة لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتدبر، جلسة المتدبر، لأنهم شغلوا. ولكن الذين جاءوا بعدهم هم الذين فهموا. انتبهوا لمثل هذا الثناء كثير في الرسائل العلمية الحديثة اليوم التي تكتب عن السلف والسلفية، وكتبوا عن ابن تيمية وابن القيم كثيرا وهم لم يفهموا منهجهما وتخبطوا. كثير الرسائل طلعت، الرسائل العلمية الحديثة حول هذين الإمامين، كلها تخبطات. نعم، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها، وإنما جعل بهذه اللغة لغة الرسول عليه الصلاة والسلام ولغة قومه الذين هم يعتبرون أساتذة العالم، إن كانوا يعقلون ذلك ويدركون. أنزل الله بهذه اللغة وأوجب معرفة هذه اللغة، يستنبط ذلك من نصوص الكتاب والسنة على كل من يريد أن يفهم هذا القرآن عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول سؤال مثير، أرجو أن يكون صاحب السؤال موجودا لأنه سأل في ليلة البارحة. يقول السائل إنه أسرف على نفسه كثيرا، وفصل هذا الإسراف، وأنه كثيرا ما يرتكب معاصي من الكبائر والصغائر ويتوب. يقول لا يكاد أن يتوب فيترك إلا فيعود، حتى سمع بأن مثل هذا يعتبر الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، ويقول السائل إنه يخشى على نفسه من سوء الخاتمة من كثرة الإسراف وعدم الثبوت على التوبة، فيسأل ما الحيلة؟ الله المستعان. الحيلة أولا نسأل الله لك ولنا التوبة النصوح والثبات على التوبة، ونذكرك بقول الله سبحانه وتعالى حيث رغب المسرفين في التوبة وسماهم عبادة وأضافهم إلى نفسه بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهل هناك ترغيب بعد هذا الترغيب؟ لم يقل يا أيها المسرفون أو يا أيها المذنبون، ولكن قال قل يا عبادي، سماهم وهم مسرفون سماهم عبادة، أضافهم إلى نفسه إضافة لطيفة ترغب العاقل إلى المبادرة إلى التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأكثروا من المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله. نقول لهذا السائل تمكن منك عدوك الشيطان وأوقعك في المعاصي والذنوب، ثم الآن يريد أن يوقعك مرة أخرى فيما هو أخطر من تلك الذنوب، قال يأس من رحمة الله، وهذا أخطر من جميع المعاصي التي ارتكبتها. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، مهما ارتكبت ومهما أسأت ومهما أسرفت فرحمة الله أوسع من ذنوبك. تب إلى الله وأقبل على الله، حسن النية بربك سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك. ولو أنك أذنبت ثم أقلعت تركت ذلك الذنب وندمت وعزمت على ألا تعود، هذه شروط التوبة: الإقلاع والندم الصادق والعزيمة السابقة ألا يعود الإنسان إلى ذلك الذنب. فعلت ذلك ثم هفوت مرة أخرى ووقعت، فلتعلم بأن توبتك الأولى باقية، لم تنقض ولم تبطل ولم يفسد مفعولها إذا كنت صادقا مع الله في تلك المرة، فتب مرة ثانية. إذا أذنب العبد، ورد في بعض الآثار إذا أذنب العبد فقال يا رب إني أذنبت، يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. وإذا وقع مرة أخرى فقال، قال مثل ذلك، ذكر ثلاث مرات، فالله سبحانه وتعالى يبسط يديه في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن فرحا عظيما لا مثيل له. قرب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمثل الذي ضربه بصاحب الناقة الذي سافر بناقته في أرض في فلاة من الأرض، فغلبته عيناه ونام تحت شجرة فانفلتت الناقة وعليها شرابه وطعامه، فاستيقظ وبحث عنها فلم يجدها واستسلم للموت، فرجع لينام ويموت تحت تلك الشجرة. فغلبته عيناه فاستيقظ فإذا هي واقفة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فالتفت إليها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته. ماذا تريد أيها المسرف الذي تصف نفسك بأنك مسرف وما أكثر المسرفين؟ ماذا تريد أكثر من هذا الترغيب؟ ارجع إلى ربك وربك يفرح بك، لأنك كنت عبدا آبقا رجعت إلى سيدك ومولاك فسوف يقبلك. أبشر بخير ونسأل الله لنا ولك التوبة النصوح والثبات. السؤال الثاني يقول السائل: سمع بأن الإمام أحمد أول ثلاثة أشياء، انتبهوا، الأئمة، أئمة السلف كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم، والناس تحاول المؤولة والنفاء يحاول أن يجدوا من منهم كلمة ليتعلقوا بها ويحاججوا بها المثبتة مثبتة الصفات. لذلك كذبوا على الإمام، قالوا إنه أول ثلاثة أشياء، منها الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا الحديث. الحديث الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، الحديث الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا أول الإمام هذه الأحاديث الثلاثة، كيف أولها؟ لو كنت صادقا أيها المخبر كنت بينت المعنى الذي أول إليه الإمام، ولكن المشهور عندهم في كتبهم إن الإمام أحمد تأول هذه الأشياء الثلاثة. بل نتكلم على الحديث. أما الحديث الأول فباطل، الحجر الأسود يمين الله في الأرض باطل، حكى بطلانه الإمام ابن تيمية وابن العربي وغيرهما من أئمة الحديث، لا أصل له. أما الحديث الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، من أصح الأحاديث ولا غبار عليها ولا إشكال في معناها، لأن نثبت لله الأصابع أصابعا لا تشبه أصابعنا، كما أثبتنا له يدين وكما أثبتنا له الوجه وكما أثبتنا له القدمين وغير ذلك من الصفات الذاتية الخبرية، هذه تسمى الصفات الذاتية الخبرية، على ما يليق بالله، ليست كجوارحنا، لا إشكال في ذلك عند المثبتات. وإنما يتضايق من سماع هذه النصوص المعطلة. لذلك قال العلامة ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية أو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لأن هذه النصوص بالنسبة لهم صواعق لا يستطيعون سماعه، عند من ينفي الصفات عندما يسمع نصوص هذه الصفات كأنه يسمع الصواعق يتعب. أما الحديث الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا رواه بالمعنى والحديث صحيح وطويل. هذا الحديث شرحه الإمام ابن تيمية وقال: وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت أيام اليمامة. النفس هنا اسم مصدر من نفس، نفس المصدر تنفيذ كفرج، فرج تفريجا، التفريج مصدر والفرج اسم مصدر، فرج، فرج الله، الفرج اسم مصدر من فرج، فرج تفريجا وفرجا، كذلك نفس تنفيسا ونفسا، أي إن الله سبحانه وتعالى فرج ونفس على المسلمين في أيام حروب الردة برجال من اليمن. يقول الإمام ابن تيمية: هذه يعتبر من الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث، هذا الحديث ليس من نصوص الصفات، وإنما غلط الذي نسب إلى الإمام أحمد بأنه أول، كان يحسب أنه من نصوص الصفات. الحديث ليس من نصوص الصفات، إنما من باب الفرج، لا علاقة بالصفات للحديث. الحديث الأول باطل، الحديث الثاني صحيح عند أهل السنة إثبات الأصابع لا إشكال فيها، والحديث الثالث ليس من أحاديث الصفات وهو ثابت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. أما دلالة هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. فبهذا علم بطلان مذهب المفرطة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، فقد تواترت الأقوال عنهم لإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، فأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، فأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، أهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد، وما عليه مزيد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف حفظه الله ورحمنا وإياه: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا ومجهولة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار. دل على ذلك السمع والعقل، فذكر الأدلة السمعية ثم قال: وأما العقل فلنسرد الأدلة السمعية من باب ربط الدرس بالدرس. أما الأدلة السمعية فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. أمرنا بالتدبر، والتدبر لا يكون إلا فيما يفهم. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، هذا هو الدليل السمعي على أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا من حيث المعنى، وإن كانت مجهولة من حيث الكيفية. وأما العكس فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى جائز كتابا أو يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب أو يقصد بهذا الكتاب وبهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. أنزل الله الكتاب ويريد بذلك أن يكون هداية للخلق، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه يريد بذلك أن يكون هداية للخلق. ويبقى مع ذلك في أعظم الأمور وأشدها ضرورة، وهي باب الأسماء والصفات، مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. كونه ينزل كتابا عظيما يريد منه هداية الخلق، ويوحي إلى رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم كلاما يريد منه هداية الخلق، ثم يبقى هذا الكلام مجهول المعنى، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا مجهول المعنى، لا أحد يفهم معناه، وهذا لا يليق بحكمة الله تعالى، ويكون عبثا، والله منزه من العبث. وقد قال الله تعالى في كتابه: كتاب أحكمت آياته، أحكمت إحكام وأتقنت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكتاب كهذا كيف يكون مجهول المعنى؟ هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. دل النقل فيما تقدم، ودل العقل هنا فيما شرح المؤلف على أننا نعقل معاني نصوص الصفات كما هو الواقع. ودعوى عدم العقل إنما هي دعوى يغالط بها الإنسان نفسه. وأما دلالتهما، دلالة العقل والنقل أو دلالة السمع والعقل على جهلنا لها باعتبار الكيفية، أي على جهلنا لكيفية صفات الله تعالى، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، فليرجع إلى ذلك طالب علم. وبهذا علم بمجموع ما تقدم في القاعدة السادسة، وبما ذكر هنا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. هذا الموضوع في غاية الأهمية لطلاب العلم. الخلف يدعون أن مذهب السلف التفويض، ومذهبهم الشرح والبيان وتحديد المعنى، وأما السلف فيفوضون. فيقرأ طالب علم صغير في كتاب من الكتب تتحدث عن التفويض ويحسب أن سلف هذه الأمة ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات، ثم من باب التضليل يثنون على هذا التفويض وأن التفويض أسلم، لذلك قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أثبتوا لأنفسهم العلم والحكمة، فأثبتوا للسلف السلامة. أي سلامة؟ والكلام متناقض لو فكرتم فيه من أوله إلى آخره. طريقة السلف أسلم، أسلم أفعل تفضيل أكثر سلامة، فكيف يكون هذا المذهب أكثر سلامة إذا كان أقل علما وأقل حكمة؟ تناقض. وقولكم طريقة الخلف أعلم وأحكم مع ذلك أقل سلامة، تناقض. لو كان صحيح طريقتكم أعلم وأحكم تكون أسلم، ولكن الصحيح إن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم. أعلم لأن السلف وقف كل إنسان عند حده، لم يقولوا على الله بغير علم، هذا هو العلم. وأحكم متقن لأنهم فهموا كلام الله وفهموا مراد الله من كلام الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البيان، بيان المعاني، ولم يخوضوا فيما يخص الله الكيفية والحقيقة، هذه هي الحكمة. إذن طريقة السلف أسلم أعلم، أولا أعلم وأسلم وأحكم. هذا الكلام نقل شيخ الإسلام في مقدمة الحموية، ثم وجدنا في بعض نسخ الحموية قولا يقول منسوب إلى شيخ الإسلام: قد يريد بعض الناس بهذا الكلام معنى صحيحا، فأشكل على طلاب العلم هذا الكلام، كيف يكون ذلك المعنى الصحيح؟ لم نجد له مخرجا، وتتبعنا نسخ الحموية فإذا هي هذه العبارة مدسوسة في بعض النسخ غير موجودة في النسخ الأخرى، وخصوصا النسخة المعتمدة نسخة ابن عبد الهادي غير موجودة في تلك النسخة هذه العبارة، وبعض الناس قد يريد بها معنى صحيحا، وهذا كلام غير صحيح. إذ لا يمكن لهذا الكلام أن يوجد معنى صحيح، وكنا قبل أن نطلع على هذا نتكلف ونقول لعله يريد بذلك العلوم الحديثة التي ما كانت معلومة عند السلف من علوم الدنيا، وهذا غير مراد. لكن في باب الأسماء والصفات يوجد لهذا الكلام معنى صحيح؟ لا. الشاهد التفويض تفويضان، فلنفهم جيدا، تفويض المعنى، تفويض المعنى والكيفية معا، بحيث يكون التالي حظه سرد الألفاظ، قراءة الألفاظ فقط، لا يفهم معناها ولا يفهم كيفية الصفات معا، أي يفوض المعنى والكيفية إلى الله، وحظه مجرد تلاوة الألفاظ. يقرأ قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لا يفهم معنى استوى ولا يفهم كيفية الاستواء. هذا هو التفويض الذي نسبوه إلى السلف زورا وبهتانا، وهو المعنى الذي يتحدث عنه المؤلف ونقل فيه كلام شيخ الإسلام، وإنه من أشر أقوال أهل الكلام، شر من كلام المعطلة ومن كلام المشبهة. هذا التفويض. التفويض الثاني هو الذي سبق أن تحدث عنه المؤلف، تفويض الكيفية. بعد معرفة المعنى، أي السلف وأتباع السلف يفهمون معنى الرحمن على العرش استوى، على عرشه علوا يليق به، استوى على عرش استواء يليق به، ينزل ربنا نزولا يليق به. ولكن يفوضون الكيفية، كيفية النزول وكيفية الاستواء وكيفية المجيء وكيفية الوجه وكيفية اليدين وكيفية جميع صفات الرب تعالى الذاتية والفعلية والعقلية والخبرية كلها يفوضون إلى الله. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا كيفية الذات العلية، كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى، وكيف يفهمون كيفية صفاته. معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات. وإنما أعرف الآن كيفية صفاتك، علمك ومجيئك وجلوسك، لأني أعلم كيفية ذاتك، أعلم تماما كيفية ذاتك، لذلك أتصور وأفهم كيفية صفاتك. إذا كان إيماننا كما تقدم بالله سبحانه وتعالى إيمان تسليم ووجود، آمنا بوجوده تعالى لأننا موجودون، فوجودنا دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا الكون المحكم المتقن البديع دليل على وجوده وعلى قدرته وإرادته وحكمته، آمنا بذلك وسلمنا لخبره تعالى وخبر رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا منتهى علمنا بالنسبة لذات الرب سبحانه وتعالى، لا نعلم أكثر من هذا، لا نعلم عن كيفية ذاته، ولا نقيس ذاته على ذواتنا إذ ليس كمثله شيء. إذا كان إيماننا بذات الرب سبحانه وتعالى بهذا المعنى، يجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى بالمعنى نفسه، بهذا المعنى نفسه، أي تسليم الصفات هذه موجودة وجودا حقيقيا، ونسلم لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. هذا ما يريد فيشير إليه المؤلف، أي نفوض المعنى، نفوض الكيفية دون المعنى. والمفوضة الذين يتحدث عنهم الشيخ وينقل كلام شيخ الإسلام، الذين يفوضون المعاني والكيفية معا. فلنواصل الشرح في كلام المؤلف. وبهذا يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. أخطأوا في نسبة هذا المذهب إلى السلف، ثم أخطأوا مرة أخرى في تصويب مذهب الخلف الذي هو التحريف، أن ذلك هو الصواب. والسلف بريئون من هذا المذهب، مذهب التفويض، وقد تواترت الأقوال عنهم عن السلف بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. ومن أراد أن يطلع على أقوالهم وعلى جملة أقوالهم عليه أن يطلع الحموية الكبرى لشيخ الإسلام. ومعارج القبول للحافظ الحكمي نقل كلاما كثيرا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ما يدل على أنهم متفقون جميعا على اختلاف عصورهم على إثبات العلم وتفويض الكيفية، وغير ذلك من كتب السلف وأتباع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش من هذه السنة، والكتاب الآن طبع طبعة جديدة بغير هذا الاسم. درء التعارض بين العقل والنقل، طبعة جديدة طباعة جامعة الإمام بتسع مجلدات، والكتاب محقق تحقيقا جيدا ولكن بغير هذا الاسم. وأما التفويض، يقول شيخ الإسلام: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا حظا على عقله، أي على فهمه، العقل والفهم بمعنى واحد، على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هل معقول يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نتدبر القرآن ومع ذلك يأمرنا أن نعرض إعراضا عن فهمه وعقله؟ إذن فيما نتدبر؟ في الحروف المجردة بدون المعاني؟ غير معقول. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، لأنهم لم يثبتوا العلم حتى للأنبياء، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء معا، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس. كيف يكون هدى وكيف يكون بيانا إذا كان معناه لا يعلم؟ وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وهل البلاغ المبين في زعمهم أن يبلغ الألفاظ التي لا تفهم معانيها كالحروف الهجائية، وأن يبين للناس ما نزل إليهم، يبين ألفاظه ومعانيه، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب سبحانه وتعالى عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. يعني يمكن أن يقولوا آيات الأحكام وغيرها دون نصوص الصفات تعقل وتفهم، لكن نصوص الصفات لا تعقل ولا تفهم. أيها أشد؟ وأي النوعين تحتاج إليه الأمة حاجة ماسة، حاجة ضرورية؟ معرفة الله أو معرفة الأحكام؟ معرفة الله مقدم، أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، والله سبحانه وتعالى إنما يعرف بأسمائه وصفاته التي اشتمل عليها القرآن والسنة. إذا كانت نصوص الصفات لا تفهم، كيف يعرف الرب سبحانه وتعالى وكيف يعرف العباد ربهم؟ ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليه. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما نزل إليهم لما جاء المتأخرون فقالوا نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله، ظاهرها غير مراد لله. لو كان ظاهرها غير مراد لله بين الله لما أنزل هذه النصوص أن الظاهر الذي خاطبناكم به غير مراد، وبين رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الظاهر غير مراد والمراد لازم هذه المعاني، والغضب والمحبة والرحمة والنزول والفرح وغير ذلك، هذا الظاهر الذي يدل عليه اللفظ غير مراد لله وغير مراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن الذي أتى بعد ذلك بين مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتكلم هو الذي يبين مراد نفسه، قوما أذن له ليبين مراد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله لم يبين مراده غير هذا الظاهر الذي يفهم من اللفظ، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المراد المزعوم عند أهل الكلام. من أين يفهم ذلك المراد؟ وهل يجوز أن يقال إن آيات القرآن تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله من التشبيه حتى يأتي المتأخرون فيبينون أن هذا الظاهر الذي يؤدي إلى التشبيه غير مراد؟ ولا يجوز أن يعتقد هذا الظاهر، بل لا بد من تأويل إلى معنى مراد لله تعالى. وذلك المعنى المراد لله من الذي بين؟ الله لم يبين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين. القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية فهموا القرآن على ظاهره، ثم يأتي المتأخرون بعد أن دخل علم الكلام والفلسفة والمنطق في الإلهيات وأفسد عقائد الناس، يقولون لا، ظاهر نصوص الصفات غير مراد لله تعالى، بل المراد كيف وكيف. هذا افتيات على الله وافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول على الله بغير علم. يقول المؤلف ناقلا لكلام شيخ الإسلام: لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. هذا ما وقع بالفعل. قالت الجهمية: الحق ما فهمناه من عدم وصف الله تعالى بأي صفة وعدم تسميته بأي اسم، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد. دل العقل على أن إثبات الصفات والأسماء مستحيل، لا يليق بالله تعالى، لأنه يؤدي إلى تعدد القدماء. نفوا الأسماء والصفات معا، لم يثبتوا إلا ذاتا مجردة خيالية في الخيال لا وجود لها في الخارج. وجاءت المعتزلة فقالوا: الأسماء لا بأس من إثباتها، لكن بشرط ألا تدل على المعاني، كالأعلام الجامدة زيد وعمر. اسم الله تعالى السميع والبصير العليم والحليم أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لأن معاني هذه الأسماء الصفات. فإثبات الصفات مستحيل، لماذا؟ كالذين قبلهم، يؤدي إلى تعدد القدماء، أو أن يكون الله محلا للحوادث. لأننا إذا أثبتناها أي الصفات، إما أن نقول صفات قديمة إذا مدت تعدد القدماء، أو نقول إنها حادثة ليكون القديم واحد فصار الله محلا للحوادث. السلامة إذن والتنزيه نفي الصفات. فجاءت العشاعرة قالوا: نعم، الحل وسطا، ننظر في هذه الصفات. ما كان منها من الصفات العقلية يشترك العقل في إثباتها فلنثبتها على ما يليق بالله تعالى، وما كان خبريا محضا فلنوجب التأويل، لا ننفي ولكن نؤول. نقول: ظاهرها غير مراد لله تعالى، بل يجب تأويلها، ذلك المعنى المؤول إليه هو المراد. بينما اتفق العقلاء على أن المعنى المؤول إليه معنى ظني غير يقين، أي عندما يقول المؤول المراد بالاستواء الهيمنة والسلطان والملك، هذا المعنى غير يقيني بل ظني، معنى ظني. المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، معنى ظني غير يقيني. وكيف تصفون الله تعالى بالظن وتتركون اليقين وتسيئون الظن بظاهر النصوص؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام، حيث يقول: وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي. قال الجهمي ما سمعتم، وقال المعتزلي ما سمعتم، وقال الأشعري ما سمعتم. شغلتهم الفتوحات، شغلهم كذا وكذا، انظروا إلى هذا الثناء العاطل. شغلتهم هذه الأمور عن تدبر القرآن وفهم القرآن. ولما تفرغنا نحن الخلف وتركنا الجهاد والحروب والمشاكل فهمنا معنى القرآن. ما شاء الله، ثناء ما أحسنه من ثناء. هذا تجدونه في كتب رسائل علمية تنشر الآن بين الناس. الذكر يدخل القرآن دخولا أوليا، والسنة تدخل في الدرجة الثانية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي هو القرآن. بما يبين؟ يبين بالسنة. السنة بيان وتفسير لما نزل. نعم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. لا، الذكر القرآن برضه. القرآن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو ما نزل إليهم هو الذكر نفسه، ليس شيئا آخر. نعم، والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إليه. في رسالة للدكتور دكتور عوض حجازي عمل فترة في الجامعة، له رسالة في الدكتوراه حول ابن القيم. صرح الدكتور في هذه الرسالة بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، وبعده فهو من المتقدمين، من الدكاترة المتقدمين، وبعده غير واحد من الذين تخرجوا من كلية أصول الدين، من ذلك صاحب المدرسة السلفية. رسالة كتبها في المدرسة السلفية ولا يعرف عن السلف شيء، ولكن يريد أراد أن يمدحهم فذمهم. قال هؤلاء السادة لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتدبر. جلسة هيئة، جلسة المتدبر، لأنهم شغلوا. ولكن الذين جاءوا بعدهم هم الذين فهموا. انتبهوا لمثل هذا الثناء كثير في الرسائل العلمية الحديثة اليوم التي تكتب عن السلف والسلفية، وكتبوا عن ابن تيمية وابن القيم كثيرا، وهم لم يفهموا منهجهما وتخبطوا. كثير الرسائل طلعت، الرسائل العلمية الحديثة، حول هذين الإمامين، كلها تخبطات. نعم، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها، وإنما جعل بهذه اللغة لغة الرسول عليه الصلاة والسلام ولغة قومه الذين هم يعتبرون أساتذة العالم، إن كانوا يعقلون ذلك ويدركون. أنزل الله بهذه اللغة وأوجب معرفة هذه اللغة، يستنبط ذلك من نصوص الكتاب والسنة، على كل من يريد أن يفهم هذا القرآن عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول سؤال مثير، أرجو أن يكون صاحب السؤال موجودا لأنه سأل في ليلة البارحة. يقول السائل إنه أسرف على نفسه كثيرا، وفصل هذا الإسراف، وأنه كثيرا ما يرتكب معاصي من الكبائر والصغائر ويتوب، يقول لا يكاد أن يتوب فيترك إلا فيعود، حتى سمع، لأن مثل هذا يعتبر الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. ويقول السائل إنه يخشى على نفسه من سوء الخاتمة من كثرة الإسراف وعدم الثبوت على التوبة، فيسأل ما الحيلة؟ الله المستعان. الحيلة، أولا نسأل الله لك ولنا التوبة النصوح والثبات على التوبة، ونذكرك بقول الله سبحانه وتعالى حيث رغب المسرفين في التوبة وسماهم عبادة وأضافهم إلى نفسه بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهل هناك ترغيب بعد هذا الترغيب؟ لم يقل يا أيها المسرفون أو يا أيها المذنبون، ولكن قال قل يا عبادي، سماهم وهم مسرفون سماهم عبادة، أضافهم إلى نفسه إضافة لطيفة ترغب العاقل إلى المبادرة إلى التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأكثروا من المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله. نقول لهذا السائل، تمكن منك عدوك الشيطان وأوقعك في المعاصي والذنوب، ثم الآن يريد أن يوقعك مرة أخرى فيما هو أخطر من تلك الذنوب، اليأس من رحمة الله، وهذا أخطر من جميع المعاصي التي ارتكبتها. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، مهما ارتكبت ومهما أسأت ومهما أسرفت فرحمة الله أوسع من ذنوبك. تب إلى الله وأقبل على الله، حسن النية بربك سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك. ولو أنك أذنبت ثم أقلعت، تركت ذلك الذنب وندمت وعزمت على ألا تعود، هذه شروط التوبة: الإقلاع والندم الصادق والعزيمة الصادقة ألا يعود الإنسان إلى ذلك الذنب. فعلت ذلك ثم هفوت مرة أخرى ووقعت، فلتعلم بأن توبتك الأولى باقية، لم تنقض ولم تبطل ولم يفسد مفعولها إذا كنت صادقا مع الله في تلك المرة. فتب مرة ثانية. إذا أذنب العبد، ورد في بعض الآثار، إذا أذنب العبد فقال يا رب إني أذنبت، يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. وإذا وقع مرة أخرى فقال مثل ذلك، ذكر ثلاث مرات، فالله سبحانه وتعالى يبسط يديه في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن فرحا عظيما لا مثيل له. قرب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمثل الذي ضربه بصاحب الناقة الذي سافر بناقته في أرض في فلاة من الأرض، فغلبته عيناه ونام تحت شجرة، فانفلتت الناقة وعليها شرابه وطعامه، فاستيقظ وبحث عنها فلم يجدها واستسلم للموت، فرجع لينام ويموت تحت تلك الشجرة. فغلبت عيناه فاستيقظ فإذا هي واقفة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فالتفت إليها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته. ماذا تريد أيها المسرف الذي تصف نفسك بأنك مسرف وما أكثر المسرفين؟ ماذا تريد أكثر من هذا الترذيب؟ ارجع إلى ربك وربك يفرح بك، لأنك كنت عبدا آبقا رجعت إلى سيدك ومولاك فسوف يقبلك. أبشر بخير، ونسأل الله لنا ولك التوبة النصوح والثبات. السؤال الثاني يقول السائل: سمع بأن الإمام أحمد أول ثلاثة أشياء، انتبهوا، الأئمة، أئمة السلف كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم، والناس تحاول المؤولة والنفاء يحاول أن يجدوا من منهم كلمة ليتعلقوا بها ويحاججوا بها المثبتة مثبتة الصفات. لذلك كذبوا على الإمام، قالوا إنه أول ثلاثة أشياء، منها الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا الحديث. الحديث الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، الحديث الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا أول الإمام هذه الأحاديث الثلاثة، كيف أولها؟ لو كنت صادقا أيها المخبر كنت بينت المعنى الذي أول إليه الإمام، ولكن المشهور عندهم في كتبهم إن الإمام أحمد تأول هذه الأشياء الثلاثة. بل نتكلم على الحديث. أما الحديث الأول فباطل، الحجر الأسود يمين الله في الأرض باطل، حكى بطلانه الإمام ابن تيمية وابن العربي وغيرهما من أئمة الحديث، لا أصل له. أما الحديث الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، من أصح الأحاديث ولا غبار عليها ولا إشكال في معناها. نحن نثبت لله الأصابع أصابعا لا تشبه أصابعنا، كما أثبتنا له يدين، وكما أثبتنا له الوجه، وكما أثبتنا له القدمين، وغير ذلك من الصفات الذاتية الخبرية، هذه تسمى الصفات الذاتية الخبرية، على ما يليق بالله، ليست كجوارحنا، لا إشكال في ذلك عند المثبتات. وإنما يتضايق من سماع هذه النصوص المعطلة. لذلك قال العلامة ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية أو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لأن هذه النصوص بالنسبة لهم صواعق لا يستطيعون سماعها، عند من ينفي الصفات عندما يسمع نصوص هذه الصفات كأنه يسمع الصواعق يتعب. أما الحديث الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا رواه بالمعنى والحديث صحيح وطويل. هذا الحديث شرحه الإمام ابن تيمية وقال: وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت أيام اليمامة. النفس هنا اسم مصدر من نفس، نفس المصدر تنفيذ كفرج، فرج تفريجا، التفريج مصدر والفرج اسم مصدر، فرج، فرج الله، الفرج اسم مصدر من فرج، فرج تفريجا وفرجا، كذلك نفس تنفيسا ونفسا، أي إن الله سبحانه وتعالى فرج ونفس على المسلمين في أيام حروب الردة برجال من اليمن. يقول الإمام ابن تيمية: هذه يعتبر من الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث، هذا الحديث ليس من نصوص الصفات، وإنما غلط الذي نسب إلى الإمام أحمد بأنه أول كان يحسب أنه من نصوص الصفات. الحديث ليس من نصوص الصفات، إنما من باب الفرج، لا علاقة بالصفات للحديث. الحديث الأول باطل، الحديث الثاني صحيح عند أهل السنة إثبات الأسابع لا إشكال فيها، والحديث الثالث ليس من أحاديث الصفات وهو ثابت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. أما دلالة هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، فقد تواترت الأقوال عنهم لإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، أهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد، وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف حفظه الله ورحمنا وإياه: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا ومجهولة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار. دل على ذلك السمع والعقل، فذكر الأدلة السمعية ثم قال: وأما العقل فلنسرد الأدلة السمعية من باب ربط الدرس بالدرس. أما الأدلة السمعية فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. أمرنا بالتدبر، والتدبر لا يكون إلا فيما يفهم. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، هذا هو الدليل السمعي على أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا من حيث المعنى، وإن كانت مجهولة من حيث الكيفية. وأما العكس فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى جائز كتابا أو يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب أو يقصد بهذا الكتاب وبهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. أنزل الله الكتاب ويريد بذلك أن يكون هداية للخلق، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه يريد بذلك أن يكون هداية للخلق. ويبقى مع ذلك في أعظم الأمور وأشدها ضرورة، وهي باب الأسماء والصفات، مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. كونه ينزل كتابا عظيما يريد منه هداية الخلق، ويوحي إلى رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم كلاما يريد منه هداية الخلق، ثم يبقى هذا الكلام مجهول المعنى، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا مجهول المعنى، لا أحد يفهم معناه، وهذا لا يليق بحكمة الله تعالى ويكون عبثا، والله منزه من العبث. وقد قال الله تعالى في كتابه: كتاب أحكمت آياته، أحكمت إحكام وأتقنت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكتاب كهذا كيف يكون مجهول المعنى؟ هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. دل النقل فيما تقدم، ودل العقل هنا فيما شرح المؤلف على أننا نعقل معاني نصوص الصفات كما هو الواقع. ودعوى عدم العقل إنما هي دعوى يغالط بها الإنسان نفسه. وأما دلالتهما، دلالة العقل والنقل أو دلالة السمع والعقل على جهلنا لها باعتبار الكيفية، أي على جهلنا لكيفية صفات الله تعالى، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، فليرجع إلى ذلك طالب علم. وبهذا علم بمجموع ما تقدم بما تقدم في القاعدة الثالثة وبما ذكر هنا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. هذا الموضوع في غاية الأهمية لطلاب العلم. الخلف يدعون أن مذهب السلف التفويض ومذهبهم الشرح والبيان وتحديد المعنى، وأما السلف فيفوضون، فيقرأ طالب علم صغير في كتاب من الكتب تتحدث عن التفويض ويحسب أن سلف هذه الأمة ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات، ثم من باب التضليل يثنون على هذا التفويض وأن التفويض أسلم، لذلك قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أثبتوا لأنفسهم العلم والحكمة، فأثبتوا للسلف السلامة. أي سلامة؟ والكلام متناقض لو فكرتم فيه من أوله إلى آخره. طريقة السلف أسلم، أسلم أفعل تفضيل أكثر سلامة، فكيف يكون هذا المذهب أكثر سلامة إذا كان أقل علما وأقل حكمة؟ تناقض. وقولكم طريقة الخلف أعلم وأحكم مع ذلك أقل سلامة، تناقض. لو كان صحيح طريقتكم أعلم وأحكم تكون أسلم، ولكن الصحيح إن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم. أعلم لأن السلف وقف كل إنسان عند حده، لم يقولوا على الله بغير علم، هذا هو العلم. وأحكم متقن لأنهم فهموا كلام الله وفهموا مراد الله من كلام الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البيان، بيان المعاني، ولم يخوضوا فيما يخص الله الكيفية والحقيقة، هذه هي الحكمة. إذن طريقة السلف أسلم أعلم، أولا أعلم وأسلم وأحكم. هذا الكلام نقل شيخ الإسلام في مقدمة الحموية، ثم وجدنا في بعض نسخ الحموية قولا يقول منسوب إلى شيخ الإسلام: قد يريد بعض الناس بهذا الكلام معنى صحيحا. فأشكل على طلاب العلم هذا الكلام، كيف يكون ذلك المعنى الصحيح؟ لم نجد له مخرجا، وتتبعنا نسخ الحموية فإذا هي هذه العبارة مدسوسة في بعض النسخ غير موجودة في النسخ الأخرى، وخصوصا النسخة المعتمدة نسخة ابن عبد الهادي غير موجودة في تلك النسخة هذه العبارة، وبعض الناس قد يريد بها معنى صحيحا، وهذا كلام غير صحيح. إذ لا يمكن لهذا الكلام أن يوجد معنى صحيح، وكنا قبل أن نطلع على هذا نتكلف ونقول لعله يريد بذلك العلوم الحديثة التي ما كانت معلومة عند السلف من علوم الدنيا، وهذا غير مراد. لكن في باب الأسماء والصفات يوجد لهذا الكلام معنى صحيح؟ لا. الشاهد التفويض تفويضان، فلنفهم جيدا، تفويض المعنى، تفويض المعنى والكيفية معا، بحيث يكون التالي حظه سرد الألفاظ، قراءة الألفاظ فقط، لا يفهم معناها ولا يفهم كيفية الصفات معا، أي يفوض المعنى والكيفية إلى الله، وحظه مجرد تلاوة الألفاظ. يقرأ قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لا يفهم معنى استوى ولا يفهم كيفية الاستواء. هذا هو التفويض الذي نسبوه إلى السلف زورا وبهتانا، وهو المعنى الذي يتحدث عنه المؤلف ونقل فيه كلام شيخ الإسلام، وإنه من أشر أقوال أهل الكلام، شر من كلام المعطلة ومن كلام المشبهة. هذا التفويض. التفويض الثاني هو الذي سبق أن تحدث عنه المؤلف، تفويض الكيفية بعد معرفة المعنى، أي السلف وأتباع السلف يفهمون معنى الرحمن على العرش استوى، أي على عرشه علوا يليق به، استوى على عرش استواء يليق به، ينزل ربنا نزولا يليق به، ولكن يفوضون الكيفية، كيفية النزول وكيفية الاستواء وكيفية المجيء وكيفية الوجه وكيفية اليدين وكيفية جميع صفات الرب تعالى الذاتية والفعلية والعقلية والخبرية كلها يفوضون إلى الله. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا كيفية الذات العلية، كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى، وكيف يفهمون كيفية صفاته. معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، وإنما أعرف الآن كيفية صفاتك، علمك ومجيئك وجلوسك، لأني أعلم كيفية ذاتك، أعلم تماما كيفية ذاتك، لذلك أتصور وأفهم كيفية صفاتك. إذا كان إيماننا كما تقدم بالله سبحانه وتعالى إيمان تسليم ووجود، آمنا بوجوده تعالى لأننا موجودون، فوجودنا دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا الكون المحكم المتقن البديع دليل على وجوده وعلى قدرته وإرادته وحكمته، آمنا بذلك وسلمنا لخبره تعالى وخبر رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا منتهى علمنا بالنسبة لذات الرب سبحانه وتعالى، لا نعلم أكثر من هذا، لا نعلم عن كيفية ذاته، ولا نقيس ذاته على ذواتنا، إذ ليس كمثله شيء. إذا كان إيماننا بذات الرب سبحانه وتعالى بهذا المعنى، يجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى بالمعنى نفسه، بهذا المعنى نفسه، أي تسليم الصفات هذه موجودة وجودا حقيقيا، ونسلم لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. هذا ما يريد فيشير إليه المؤلف، أي نفوض المعنى، نفوض الكيفية دون المعنى. والمفوضة الذين يتحدث عنهم الشيخ وينقل كلام شيخ الإسلام، الذين يفوضون المعاني والكيفية معا، فلنواصل الشرح في كلام المؤلف. وبهذا يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. أخطأوا في نسبة هذا المذهب إلى السلف، ثم أخطأوا مرة أخرى في تصويب مذهب الخلف الذي هو التحريف، أن ذلك هو الصواب. والسلف بريئون من هذا المذهب، مذهب التفويض، وقد تواترت الأقوال عنهم عن السلف بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. ومن أراد أن يطلع على أقوالهم وعلى جملة أقوالهم عليه أن يطلع الحموية الكبرى لشيخ الإسلام، ومعارج القبول للحافظ الحكمي نقل كلاما كثيرا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ما يدل على أنهم متفقون جميعا على اختلاف عصورهم على إثبات العلم وتفويض الكيفية وغير ذلك من كتب السلف وأتباع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة والكتاب الآن طبع طبعة جديدة بغير هذا الاسم، درء التعارض بين العقل والنقل طبعة جديدة طباعة جامعة الإمام بتسع مجلدات، والكتاب محقق تحقيقا جيدا ولكن بغير هذا الاسم. وأما التفويض، يقول شيخ الإسلام وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا حظا على عقله أي على فهمه، العقل والفهم بمعنى واحد، على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هل معقول يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نتدبر القرآن ومع ذلك يأمرنا أن نعرض إعراضا عن فهمه وعقله؟ إذن فيما نتدبر في الحروف المجردة بدون المعاني غير معقول، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، لأنهم لم يثبتوا العلم حتى للأنبياء، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء معا، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، كيف يكون هدى وكيف يكون بيانا إذا كان معناه لا يعلم؟ وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وهل البلاغ المبين في زعمهم أن يبلغ الألفاظ التي لا تفهم معانيها كالحروف الهجائية، وأن يبين للناس ما نزل إليهم، يبين ألفاظه ومعانيه، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب سبحانه وتعالى عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. يعني يمكن أن يقولوا آيات الأحكام وغيرها أي دون نصوص الصفات تعقل وتفهم، لكن نصوص الصفات لا تعقل ولا تفهم، أيها أشد؟ وأي النوعين تحتاج إليه الأمة حاجة ماسة، حاجة ضرورية، معرفة الله أو معرفة الأحكام؟ معرفة الله مقدم، أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، والله سبحانه وتعالى إنما يعرف بأسمائه وصفاته التي اشتمل عليها القرآن والسنة. إذا كانت نصوص الصفات لا تفهم كيف يعرف الرب سبحانه وتعالى وكيف يعرف العباد ربهم؟ ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليه، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما نزل إليهم لما جاء المتأخرون فقالوا نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله، ظاهرها غير مراد لله، لو كان ظاهرها غير مراد لله بين الله لما أنزل هذه النصوص أن الظاهر الذي خاطبناكم به غير مراد، وبين رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الظاهر غير مراد والمراد لازم هذه المعاني، والغضب والمحبة والرحمة والنزول والفرح وغير ذلك، هذا الظاهر الذي يدل عليه اللفظ غير مراد لله وغير مراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن الذي أتى بعد ذلك بين مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتكلم هو الذي يبين مراد نفسه. قوما أذن له ليبين مراد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله لم يبين مراده غير هذا الظاهر الذي يفهم من اللفظ، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المراد المزعوم عند أهل الكلام، من أين يفهم ذلك المراد؟ وهل يجوز أن يقال إن آيات القرآن تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله من التشبيه حتى يأتي المتأخرون فيبينون أن هذا الظاهر الذي يؤدي إلى التشبيه غير مراد؟ ولا يجوز أن يعتقد هذا الظاهر، بل لا بد من تأويل إلى معنى مراد لله تعالى. وذلك المعنى المراد لله من الذي بين؟ الله لم يبين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين. القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية فهموا القرآن على ظاهره، ثم يأتي المتأخرون بعد أن دخل علم الكلام والفلسفة والمنطق في الإلهيات وأفسد عقائد الناس، يقولون لا، ظاهر نصوص الصفات غير مراد لله تعالى، بل المراد كيف وكيف. هذا افتيات على الله وافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول على الله بغير علم. يقول المؤلف ناقلا لكلام شيخ الإسلام: لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. هذا ما وقع بالفعل. قالت الجهمية: الحق ما فهمناه من عدم وصف الله تعالى بأي صفة وعدم تسميته بأي اسم، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد. دل العقل على أن إثبات الصفات والأسماء مستحيل، لا يليق بالله تعالى، لأنه يؤدي إلى تعدد القدماء. نفوا الأسماء والصفات معا، لم يثبتوا إلا ذاتا مجردة خيالية في الخيال لا وجود لها في الخارج. وجاءت المعتزلة فقالوا: الأسماء لا بأس من إثباتها، لكن بشرط ألا تدل على المعاني، كالأعلام الجامدة زيد وعمر. اسم الله تعالى السميع والبصير العليم والحليم أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لأن معاني هذه الأسماء الصفات. فإثبات الصفات مستحيل، لماذا؟ كالذين قبلهم، يؤدي إلى تعدد القدماء، أو أن يكون الله محلا للحوادث. لأننا إذا أثبتناها أي الصفات، إما أن نقول صفات قديمة إدم الذات تعدد القدماء، أو نقول إنها حادثة ليكون القديم واحد فصار الله محلا للحوادث. السلامة إذن والتنزيه نفي الصفات. فجاءت العشاعرة قالوا: نعم، الحل وسطا، ننظر في هذه الصفات. ما كان منها من الصفات العقلية يشترك العقل في إثباتها فلنثبتها على ما يليق بالله تعالى، وما كان خبريا محضا فلنوجب التأويل، لا ننفي ولكن نؤول. نقول ظاهرها غير مراد لله تعالى، بل يجب تأويلها، ذلك المعنى المؤول إليه هو المراد. بينما اتفق العقلاء على أن المعنى المؤول إليه معنى ظني غير يقين، أي عندما يقول المؤول المراد بالاستواء الهيمنة والسلطان والملك، هذا المعنى غير يقيني بل ظني، معنى ظني. المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، معنى ظني غير يقيني. وكيف تصفون الله تعالى بالظن وتتركون اليقين؟ وتسيئون الظن بظاهر النصوص. هذا معنى كلام شيخ الإسلام حيث يقول وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأي. قال الجهمي ما سمعتم، وقال المعتزلي ما سمعتم، وقال الأشعري ما سمعتم.